الكبوس تكون في مجال الأغراض التكوينية لا تنفع في محل الكلام، واعتبار أن سكوت المعصوم عنها لا يكشف عن الرضا بذلك، بوضوح أن المعصوم لا يتدخل في الأغراض التكوينية للمكلفين والعقلاء. وأما السيرة في القسم الثاني عن السيرة في مجال الأغراض التشريعية للعقلاء وأنفسهم، قلنا أنها لا تنفع بهذا الاعتبار، باعتبار أن العقلاء حينما يبنون على سيرة من هذا القبيل في مجال إثبات حجية شيئين، حينئذ لا يمكن أن نستكشف من سكوت الشارع عن تلك السيرة رضاه بتلك السيرة في مجال تحصيل أغراضه هو التشريعية، وذلك لأن معنى السيرة العقلائية المنعقدة في مجال الأغراض التشريعية هو أن كل العاقل إذا قدر له كما قلنا أن يمارس عملية آمرية ويكون مولى يبني على ماذا؟ يبني على حجية اللغوية. هذا حينئذ هذه السيرة لا تعرض أغراض الشارع التشريعي للخطر، حتى نقول أن الشارع إذا لم يرضى عن هذه السيرة في مجال تحصيل أغراضه الشرعية فلا بد أن يردع عنها. فإذا سكت نستكشف من السكوت الرضا، فهذه السيرة المنحصرة في نطاق الأغراض التشريعية للعقلاء وغير الممتدة إلى الأغراض التشريعية للشارع، حينئذ لا تعرض أغراض الشارع للخطر حتى يكون سكوت الشارع عنها كاشفا عن إمضائها.
نلقاكم إن شاء الله باشر من الساعة الثانية صباح.
تمام النقطة في ذلك هو أن السيرة منعقدة على تحصيل على حجية قول اللغوي مثلا في مقام تحصيل الأغراض الشرعية التشريعية للعقلاء أنفسهم، يعني في مقام تحصيل المنجز والمعذر للعقلاء أنفسهم، وهذا لا يمتد إلى الشارع فلا يعرض أغراضه إلى الخطر، فلا يكون سكوته كاشفا عن ماذا؟ عن رضاه.
نفترض بها أصلاً يعني هذه السيرة ما تمتاز
أصلاً ما تمتاز، هو المفروض هذا أنها سيرة عقلائية، يعني أنها بحسب طبعها لا تمتاز، أنا غير مربوطة بالشارع أساساً، وإنما سيرة صادرة من العقلاء بما هم عقلاء، فهي يفترض فيها أن السيرة في حد نفسها لا تمتد إلى الأغراض الشرعية وإلى المجال تحصيل المنجزية والمعذرية بلحاظ تحصيل الأغراض الشرعية. الآن قد يقال
متعلقة بالأغراض التكوينية
الأولية،
أي سكوت الشارع عنها
ما يكشف عن الرضا،
ما يكشف عن أبوابها يعني كتصرف،
لا غرض تكويني أنا أبني على حجية قول لغوي لأجل أفهم بامرأة القيس، سكوت الشارع عنه ما يكشف عن رضا، وحجية قوله في مقام تحصيل أغراض الشرعية، في مقام تحصيل المنجز الشرعي والمؤمن ماذا؟ الشرعي، هذا ما يكشف بلا أشكال، أول واضح أنه لا يكشف، ثاني هو محل الكلام، مع ذلك نقول بأنه لا يكشف لأن السيرة منعقدة أساسا بين العقلاء أنفسهم ولا تمتد إلى الشارع، فأغراض الشارع لا تتعرض للخطر، فعند سكوته ما يكشف عن الرضا. الآن انتهى الكلام إلى هذا الإشكال، أنه قد واحد يقول أنه لماذا أنت تفترض من البداية أن هذه السيرة العقلائية القائمة على حجية شيئين لا تمتد إلى الشارع، لماذا تفترض هذا الشيء مسبقا؟ لنفترض أن السيرة العقلائية تشمل كل آمر حتى لو كان الشارع، واضح؟ أساس المناقشة في استكشاف الرضا من سكوت المعصوم عن السيرة في القسم الثاني هو أن السيرة منذ البداية نفرضها أنها مقتصرة على ماذا؟ على تحصيل المؤمن والمنجز عند العقلاء أنفسهم بلحاظ الآمرين والمأمورين العرفيين العاديين. مثل هذه السيرة المختصة عند العقلاء أنفسهم حينئذ لا تعرض أغراض الشارع للخطر. فهذا المشكلة يقول ليش أنت تفترض هذا؟ ليش تفترض من البداية أن كل آمر لو قدر له أن يمارس حالة آمرية فهو يبني على حجية قول اللغوي؟ تفترض من البداية أن السلوك العقلائي منذ البداية يقول كل آمر حتى لو كان الشارع، واضح، حينما يأمر بأمر فهو يرضى بمراجعة قول اللغوي
ويعتمد على قول اللغوي في مقام تحصيل المؤمن والمنجز، بأن نفترض منذ البداية أن السيرة تمتد إلى كل آمر حتى لو كان ذلك الآمر هو الآمر الحقيقي والمولى الحقيقي، لا أننا نفترض منذ البداية أن السيرة تقتصر على الموالي العرفيين حتى تقول أن السيرة المقتصرة على الموالي العرفيين لا تمتد إلى الشارع، فحينئذ لا تؤثر على أغراضه ولا تعرض أغراضه إلى الخطر. فإذا افترضنا أن السيرة منذ البداية هي تشمل الشارع باعتباره آمرين، حينئذ أغراضه تكون معرضة للخطر لو لم يرضى بمراجعة قول اللغوي في مقام تحصيل المؤمن والمنجز، فسكوته يكشف عن ماذا؟ عن الرضا.
ليش نقول الشارع هو
ليش
يشمل الرأي؟
احنا كلامنا في السيرة العقلائية، احنا كلامنا في سيرة عقلائية صادرة من العقلاء عن سلوك عقلائي، هذا السلوك تارة نفترض انه منحصر بنطاق المولى العرفي الموالي العرفيين كما هو المفروض في اصل الكلام. في هذا الاشكال نقول لماذا تحصر هذه السيرة بنطاق الموالي العرفيين؟ اجعلها شاملة لكل مولى حتى المولى الحقيقي. يعني العقلاء عندهم بناء على مراجعة قول اللغوي في مقام تحصيل المنجز للمولى العادي في مقابل المولى العادي، وعندهم بناء أيضا على مراجعة قول اللغوي في مقام تحصيل المؤمن والمنجز أمام المولى الحقيقي. واضح؟ هذا الإشكال جوابه هو أن نقول بأنه في المقام لا معنى لفرض ذلك، لأن السيرة المنعقدة من قبل العقلاء إنما تنعقد تكون نافذة عند من؟ عند نفس العقلاء أنفسهم، لا معنى لأن تنفذ على عاقل آخر لا يدخل في ضمن تلك السيرة. يقول لو فرضنا أن المولى العادي استقر بناؤه على حجية قول زيد من الناس مثلا في مقام تحصيل المؤمن والمنجز مع مواليه المعينين، حينئذ هذا بناؤه لا يمكن أن يكون نافذا في حق مولى آخر لا يرى حجية ماذا؟ حجية قول زيد، وإنما يكون نافذا عنده بلحاظ أوامره الصادرة إلى هؤلاء العبيد المعينين، لا معنى لأن يكون هذا السلوك نافذا في حق مولى آخر لا يساهم في ذلك السلوك ولا يساهم في ذلك البناء. في المقام هذا الإشكال قاعد يفترض أن السلوك أن العقلاء حينما يبنون على حجية قول اللغوي حتى بلحاظ الأوامر الشرعية، هذا معنى أنه قاعد يدخلون فد آمر آخر واضح في مسلكهم ويجعلون هذا المسلك نافذا في حقه، والحال أن المفروض أنه لا هو لا يساهم بنفسه في تكوين تلك السيرة وإنما هو أجنبي عن تلك السيرة. دائما الشارع إحنا نكون نفرضه في السيرة العقلائية هو أجنبي، هو خارج عن السيرة العقلائية، وإنما إحنا نستكشف من سكوته عن تلك السيرة رضاه بتلك السيرة. السيرة العقلائية افتراضها من البداية نافذة في حق الشارع يعني أن كل أن العاقل يكون بسلوك معين يحاول أن ينفذ ذلك السلوك ويلزم الطرف المقابل الذي لا يدخل في ذلك السلوك بحجية قول اللغوي، وهذا لا يمكن الالتزام به من البداية، لا يمكن الالتزام به. فالسيرة التي نفرضها في المقام لا بد أن تقتصر على ماذا؟ على العقلاء أنفسهم، ولا تكون نافذة في حق عاقل آخر لم يساهم في تكوين تلك السيرة، والمفروض أنه في المقام هو الشارع.
في حالة الشارع الذي يستفيد من سيرة العقلاء في بعض الأمور مثلا الرجوع للغوي أو من القبيل، هنا شلون يدخل
هو يبين
يعني
قول اللغوي حجة، كما دخل وبين أنه فلان شيء حجة وفلان أمارة حجة يبين أن هذا حجة بناء على هذا الإشكال الأساسي. هذا الإشكال أساسا تجاوز عنا ودفع يكون بما قلناه في الدرس السابق من أن أحسن شيء لدفع هذا الإشكال أن نقول أن أغراض الشارع تتعرض للخطر، بالتالي هي تتعرض للخطر لأن هذا الارتكاز والسلوك القائم عند العقلاء يعرض أغراض الشارع للخطر بالتالي وبالنتيجة. لماذا؟ لأنه بعد افتراض أن السيرة سيرة عقلائية، ومعنى أنها سيرة عقلائية يعني أنها لا تقتصر على قوم دون قوم ولا على زمان دون زمان، فهي سيرة مستحكمة الارتكاز قائم عند العقلاء، والعقلاء يجرون على طبق هذا الارتكاز بسجيتهم بطبيعتهم. هذا يوجب أن تكون أغراض الشرعية أيضا معرضة للخطر، لأن الإنسان العاقل إذا كان بارتكازه يعمل بقول اللغوي مثلا وبارتكازه يعمل بقول الفقه، حينئذ سوف يعمل في مقام تحصيل المنجز والمؤمن بقول الثقة بلحاظ الأمر الآمر العرفي وبلحاظ أمر الآمر الحقيقي وهو الشارع في المقام. فالعقلاء بطبعهم بسجيتهم سوف يمتد ارتكازهم هذا وسلوكهم هذا يمتد إلى مجال الأغراض الشرعية، وسوف يعرضها للخطر لو لم يرضى الشارع بالعمل بقول اللغوي في مقام تحصيل المؤمن والمنجز. فالشارع منذ البداية التفت إلى أن أغراضه بالنتيجة سوف تتعرض للخطر، فلا بد أن ينهى على الأقل ينبه، يقول في مجال تحصيل الأغراض الشرعية أنا ما أسوغ الاعتماد عن من؟ على قول اللغوي لتحصيل المؤمن والمنجز، حتى ينبه العقلاء على أن هذه السيرة لتنعقد في مجال تحصيل الأغراض الخاصة لكم، لكن لا يجوز أن تمتد إلى أغراض الشرعية، لأن امتدادها يعني تفويت الأغراض الشرعية وتعريضها للخطر. فإذا لابد ينبه، فإذا ما نبه حينئذ من سكوته نستكشف ماذا؟ نستكشف الرضا بذلك الشيء. ويقول السيد قدس الله نفسه أن هذا يمكن تطبيقه حتى على المجال الأول، وهو ماذا؟ وهو العمل بقول اللغوي في مجال تحصيل الأغراض التكوينية الشخصية. قول المقام الأول مراجعة قول اللغوي لأجل تفسير كلمة مثلا أو فهم معنى كلمة. حتى في ذلك الشيء هذا الشيء يمكن تطبيقه بأن نقول أن تلك السيرة المفروض أنها سيرة، وقلنا أن معنى أنها سيرة يعني أنها تشكل ارتكاز عند العقلاء، ليس شيئا شاذا أو نادرا، وإنما ارتكاز قائم في سلوك العقلاء في هذه الحالة. حينئذ هذا يستوجب أيضا تعريض أغراض الشارع للخطر. هذا بشكل ما يراجع الصحاح مثلا لفهم كلمة واردة في بيت شعر للشعراء الجاهليين بطبعه، سوف يراجع الصحاح أيضا في مقام فهم كلمة واردة في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أو واردة في آية قرآنية، هذا بطبعه بسجيته. قد الإنسان إذا التفت إلى أن هذا قد لا يرضى به الشارع لا يراجع قول اللغوي ويتأمل، لكن بطبعه وسجيته سوف يراجع أي فرق بين تفسير هذه الكلمة الواردة في هذا البيت من الشعر أو تفسير الكلمة الواردة في الآية القرآنية. كما هو الملاحظ الإنسان حينما يريد يفسر الآية القرآنية نرجع الكتب اللغوية، هذا عمل صادر باعتباره أن هذا الارتكاز موجود عند كل عاقل فيعمل بذلك. فإذا الأغراض الشرعية بالتالي أيضا سوف تتعرض للخطر، لأنه أفهم مراد الشارع عن طريق مراجعة الكتاب اللغوي.
كم أفهم هذا
عن طريق أنت قاعد تفترض الحجية اللي قدام، إحنا كلامنا في هذا أن قول اللغوي حجة أو لا؟
طبعا لا،
مو حجة. فحين
بس بالنسبة للألفاظ ما يصير حجة؟
لا ما يكون حجة، هو كل أشياء هو شيء عين، قول اللغوي شيء عين. يعطي المراد من العالم، العالم هل هو مختص بالعالم الفعلي أو لا يشمل العالم اللي انقضى عنه مبدأ التلبس؟ طب هاي العالم مرة واردة في بيت شعر ومرة واردة في آية قرآنية، أنا أراجع إلى قول اللغوي في كل المقامين، إذن هذا راح يعرض أغراض الشارع للخطر. فإذا كان شارع ما يرضى بهذا لابد أن يردع، فإذا ما ردع نستكشف السكوت بنفس البيان السابق الجاري في المقام الثاني. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة في لحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع؟ نفترض تعميم السيرة منذ البداية وعدم اختصاصها بالموال العرفيين، فيكون هذا البناء لا أشكال مضرا بمن بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي. قلنا أن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل من؟ من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. فكل أب مثلا قد يجعل الإمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها هو هذا الأب حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم، وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناية أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك لأنها غير ممتدة إلى الشارع. وليس بالإمكان، هذا بداية الجواب عن الإشكال السابق، وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع، لأنها توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولا لم يساهم في تلك السيرة وهو الشارع في محل كلامنا، وتوحي ولو ارتكازا وخطأا بأن مؤداها ماذا؟ مورد الاتفاق من الجميع، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق وعدم الرضا، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي أي من الجزية والمعذرية، يعني القسم الثاني، أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية ولو خطأ، يعني هذا الافتراض اتفاق الشارع مع العقلاء الآخرين بأنه متحد المسلك معهم ولو كان خاطئا في الحقيقة وواقعه، لكن هذا لا ينافي أنه يعرض أغراض الشارع للخطأ، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية. الآن يحاول أن يعمم هذا البيان إلى المجال الأول، الأغراض التكوينية. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالإمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإن كثيرا ما تولد فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم باعتبار أنهم عقلاء إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي، بل حتى السيرة المنعقدة في مجال الأغراض التكوينية أيضا يمكن تكميل الكشف وكشف الرضا من سكوت المعصوم عن مثل تلك السيرة. السيرة العقلائية قلنا بأنها تحتاج إلى ركنين أساسيين. الركن الأول هو إثبات سكوت المعصوم عن ماذا؟ عن تلك السيرة، حتى نقول من سكوت نستكشف ماذا؟ نستكشف الرضا. هذا الركن يتوقف على إثبات معاصرة السيرة علما للمعصومين وكونها جارية بمرأة وبمسمع من المعصوم عليه السلام، وهذا الشرط وهو اشتراط المعاصرة ضروري حتى نستكشف الرضا من السكوت، لأن سكوت المعصوم عن سيرة جرت بمرأة وبمسمع منا يكون سكوت حينئذ كاشف عن الرضا، أما سكوت عن سيرة تجري بعده بألف سنة، واضح؟ السيرة المتأخرة سكوته حينئذ لا يكون كاشفا عن الرضا، واضح؟ فإذا معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام شرط ضروري لتحصيل الركن الأول، وهو ماذا؟ وهو كون سكوته كاشف عن ماذا؟ عن الرضا.
فالسيرة تجرى في بلد غير بلد الإمام موسى، عين على الإمام
معاصرة، لابد أن تكون معاصرة. افتراض أنها عقلائية من البعيد أن تكون في زمان واحد مختصر على بلد دون بلد آخر. نعم قد السيرة العقلائية تتغير، هذا بحث تقدم في الحلقة السابقة، قد تتغير بمر العصور الكثيرة الطويلة، إلا أنها لا يمكن أن تتغير في بلد دون بلد آخر. السيرة لابد أن تكون معاصرة للمعصومين بحيث أن العقلاء يعملون بسلوك معين بما هم عقلاء بمرأة ومسمع من المعصوم، حينئذ سكوته يكون كاشف عن الرضا. فإذا لابد من إثبات معاصرة السيرة للمعصومين، وأما السيرة المتأخرة عن المعصومين فهذه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منها. لماذا؟ لأن سكوت المعصوم عن سيرة من هذا القبيل لا يكون كاشفا عن رضاه بتلك السيرة. لكن السيد قدس الله نفسه يفرق بين سيرتين متأخرتين عن المعصومين. في إحدى السيرتين يقول يمكن استكشاف الرضا، بمعنى أنه يمكن التوصل إلى إثبات حكم شرعي. السيرة المتأخرة يقول تارة يكون الغرض من هذه السيرة المتأخرة إثبات دليل على ماذا؟ على حكم شرعي كلي، بحيث أن السيرة في البداية هي تثبت حكم شرعي، إحنا من خلال سكوت المعصوم عن تلك السيرة نستكشف رضاه بتلك السيرة، وبالتالي نستكشف ماذا؟ وجود دليل شرعي وهو الإمضاء والتقرير. نحن كلامنا في هذا، كلامنا في الدليل الشرعي شنو؟ غير اللفظي. السيرة الموجودة بمرأة وبمسمع من المعصوم نقول هذه السيرة تقوم على ماذا؟ على أن الحيازة مملكة، وش قلنا؟ فهي تقوم على إثبات حكم شرعي وضعي، وهو شنو؟ التملك بالحيازة. إحنا من السيرة بضميمة السكوت الكاشف عن الرضا نستكشف وجود دليل شرعي على هذا الحكم الشرعي. شنو هذا الدليل؟ هو عبارة عن التقرير عن الإمضاء، لأنه لا فرق بين الدليل الشرعي اللفظي وبين ماذا؟ وبين التقرير، في كون كل منهما دليلا شرعيا مثبتا للحكم الشرعي. فإحنا نستكشف الإمضاء باعتباره دليلا شرعيا دالا على أن الحيازة ماذا؟ مملكة، على التملك بالحيازة. مرة السيرة المتأخرة اللي نفترضها من هذا القبيل، يعني يحاول عن طريقها إثبات ماذا؟ إثبات دليل شرعي مثبت علما على الحكم الشرعي، دليل شرعي يدل على حكم شرعي كلي. مثل هذه السيرة هي محل المناقشة، أنها متأخرة، وإذا كانت متأخرة سكوت المعصوم عنها لا يكون كاشفا عن الإمضاء، وبالتالي لا نستطيع ماذا؟ لا نستطيع أن نثبت وجود دليل شرعي، لأن سكوت المعصوم عن سيرة معاصرة يكشف عن الإمضاء، فنتوصل إلى إثبات الدليل الشرعي وهو الإمضاء. أما سكوت المعصوم عن سيرة متأخرة لا يكشف عن التقرير، لا يكشف عن الإمضاء، فلا يمكن إثبات دليل شرعي. وأما إذا افترضنا أن السيرة المتأخرة لا يكون الغرض منها إثبات دليل شرعي على حكم كلي، وإنما يكون الغرض منها تحقيق صورة لدليل شرعي قد ثبت في مقام سابق وفي مرحلة سابقة، السيرة ليست وظيفتها أن تثبت الدليل على الحكم، الدليل ثابت على الحكم، السيرة وظيفتها تحقق صورة ذلك الدليل، فيستقر الدليل لتحقق صورة. هذا يقول من قبيل مثلا البناء العقلائي والسيرة العقلائية المنعقدة على ماذا؟ على اشتراط عدم الغبن في كل معاملة، كل معاملة تجري بين متعاملين يوجد فيها شروط مصرح بها في ضمن العقد، ويوجد فيها شروط غير مصرح بها في ضمن العقد، تسمى بماذا في الاصطلاح الفقهي؟ الشروط الضمنية. كل بائع حينما يبيع السلعة يشترط عدم الغبن ضمنا، والمشتري حينما يشتري السلعة يشترط عدم الغمب ضمنا، واضح؟ هذا الشرط غير مصرح به في متن العقد كما هو المفروض، وإنما هو شرط بني عليه العقد، شرط ضمني يسمى بالشرط الضمني. بناء العقلاء، سلوك العقلاء، سيرة العقلاء المستقرة على وجود مثل هذا الشرط، حينئذ نحن من مثل هذه السيرة ماذا نريد أن نثبت؟ لا نريد أن نثبت الدليل الدال على أن المؤمنين عند شروطهم، ضرورة الالتزام بالشرط في ضمن العقد، هذا دل عليها الدليل السابق، نحن بهذه السيرة لا نريد أن نثبت ذلك، على وجوب الالتزام بالشرط الموجود في ضمن ماذا؟ في ضمن العقد. نحن نريد أن نحقق بهذه السيرة صغرى الدليل الدال على أن المؤمنين عند شروطهم. هذا الدليل شو يقول؟ الدليل ثابت، المؤمنون عند شروطهم، بمعنى أنه كل شرط واضح أخذ في العقد يجب ماذا؟ يجب الوفاء به. فإذا وجوب الوفاء موضوع شنو؟ موضوع الشرط المأخوذ في العقد، واضح هذا؟ السيرة حينما تأتي السيرة تارة يكون الشرط مذكورا صراحة، واضح؟ فتتحقق صورة الدليل الدال على أن المؤمنون على ما عند ماذا؟ عند شعور الرحيم، لأنه بضم هذه الصورة هذا شرط ذكر في متن العقد. فإذا هذا شرط ذكر في متن العقد صراحة الكبرى المؤمنون عند شروطهم، نتيجة أن هذا الشرط يجب الوفاء به، هذا واضح. وتارة نفترض أن الشرط غير مصرح به، وإنما شنو أكو عندنا سيرة عقلائية تفترض وجود هذا الشرط الظني وإن لم يصرح به، واضح. هاي السيرة العقلائية تقول أن كل بايع حينما يبيع يبيع بشرط عدم الغابن، وكل مشتري حينما يشتري يشتري بشرط عدم الغابن. فإذا هناك شرط موجود في العقد لكنه غير مصرح به فقط، مع قطع النظر عن هذه السيرة الصورة ذلك الدليل لا تتحقق. اشتراط عدم الغبن ما متحقق لأنه لم يذكر صراحة وليس مبنيا عليه العقد، يعني ليس شرطا ماذا ضمنيا. فإذا صغرى دليل المؤمنون عند شروطهم غير متحقق بلحاظ اشتراط عدم الغبن. وأما إذا افترضنا انعقاد هذه السيرة فهذه السيرة تحقق صغرى ذلك الدليل، فتقول أن عدم الغبن أخذ شرطا في العقد المؤمنون عند شروطهم فيجب ماذا؟ يجب الوفاء به، فيثبت خيار عدم الغبن، واضح. مثل هذه السيرة ليس المقصود بها إثبات دليل على حكم شرعي كلي، لا نريد أن نثبت ذلك، وإنما نريد أن نحقق صغرى لدليل شرعي قد ثبت في مرحلة سابقة. يريد يفرق بين هاتين السيرتين، السيرة المتأخرة التي يراد بها إثبات دليل شرعي على حكم كلي قال هاي ما تفيد إذا كانت متأخرة، وبين السيرة التي تحقق صغرى لدليل شرعي ثبت في مرحلة سابقة قال هاي ماكو مانع بأنها تكون شنو؟ تكون متأخرة. ليش؟ لأنه ليس الغرض من هذه السيرة المتأخرة إثبات دليل على الحكم الشرعي، ليس الغرض إثبات الإمضاء والتقرير حتى تقول بأن سكوت المعصوم إنما يثبت الإمضاء إذا كانت السيرة معاصرة، فإذا كانت متأخرة سكوته ما يكشف عن الإمضاء، ليس الغرض منها هو ذلك، وإنما الغرض منها إثبات أن عدم الغبن شرط، واضح. الغرض منها مثلا في باب التعامل في باب عقد الزواج الغرض منها هو إثبات أن هناك بناء عقلائي على أن المهر الذي يعطى للزوجة لابد أن تشتري به ماذا؟ أثاثا مثلا المنزل، أكف التباني من هذا القبيل، تباني السائق يشكل في بناء عقلائي عام أو ما يشكل هذا محل كلام آخر، لكن أكف التباني من هذا القبيل. لا أشكال أن الزوجة إذا جاءت بدون أثاثين تصبح مشكلة، كأنه يفهم من ذلك أن هذا مخالف علما للعقد، لأن العقد مبنيا على ذلك وهذا الشرط يعتبر شرط ضمني مذكور في ضمن العقد. خب هذا ليس الغرض منها إثبات دليل على حكم شرعي، وإنما الغرض منها تحقيق صغرى أن هذا شرط أو ليس بشرط. هاي السيرة تقول بلي هذا شرط، فإذا قالت هذا شرط حققت الصغرى للدليل الدال على وجوب الوفاء بكل شرط، فهذه السيرة لا بأس بها تثبت الصغرى حتى لو كانت ماذا متأخرة. ثم السيد قدس الله نفسه يذكر فروقا أخرى بين هاتين السيرتين المتأخرتين، يقول السيرة الأولى التي يكون الغرض منها هو إثبات دليل شرعي على حكم كلي تعتبر نافذة حتى في حق عاقل لا يساهم في تلك السيرة، تعتبر نافذة. ليش؟ لأن استكشفنا منها شنو؟ دليلا شرعيا على ذلك الحكم الكلي، فيكون هذا الحكم الذي ثبت بدليله نافذا في حق كل أحد حتى في حق عاقل لا يساهم في تلك السيرة. لو فرضنا أن العقلاء كلهم بنوا على أن الحيازة مملكة، واضح. فد واحد قال أنا ما أقبل هذا الشيء، أن الحيازة مملكة شنو معناه؟ كيف يتملك الإنسان بالحيازة؟ أنا هذا الشيء أنا ما أقبله، واضح. خوف نقول لا أقبله، لكن هذا الحكم الشرعي المستكشف من السيرة العقلائية يكون نافذ في حقك أيضا، بمعنى أنه بعد استقرار السيرة بحسب الفرض نستكشف وجود دليل شرعي وهو الإمضاء على أن على تحقق التملك بالحيازة. هذا الحكم الشرعي وهو التملك بالحيازة إذا ثبت بدليل حينئذ كما يكون نافذ إذا ثبت بدليل لفظي، يكون نافذ إذا ثبت شنو؟ بالإمضاء والتقرير، يكون نافذ في حق كل أحد. هذا حتى هذا اللي يقول أنا ما أبني على أن الحيازة مملكة، يقول لا لازم أن تبني على ماذا؟ على أن الحيازة مملكة. فإذا ملك أيها الشخص، إذا ملك زيدا شيئا بحيازة، أنت ما تقدر تتصرف في ذلك المال. ماذا؟ لأن زيد ملكه، واضح؟ فتعتبر نافذة في حق كل أحد. بينما السيرة الثانية التي تحقق صغرى للدليل الشرعي لا، وتعتبر نافذة في حق عاقل لا يساهم في تلك السيرة ولا يبني على ذلك السلوك، بل تكون نافذة في ماذا؟ في حق العقلاء الذين يلتزمون بذلك السلوك. وهذا واضح جدا، لأن ذلك العاقل الذي لا يساهم في ذلك السلوك الصغرى للدليل الشرعي لا تتحقق عنده. لو فرضنا أن العقلاء يبنون على اشتراط عدم الغبن ضمنا في كل معاملة، لكن متعاملان شاذين عن هذا السلوك العقلائي، هم تبانوا فيما بينهم، قال إذا أجرينا معاملة وعقد بيع فيما بيننا لا نشترط عدم الغبن، واضح؟ عدم الغبن ليس شرطا لا مصرحا به ولا ماذا؟ ولا ضمنيا، شذ عن السلوك العقلائي. حينئذ نقول بأن الدليل عدم الممنوع عند شروطه لا يكون نافذا في حقه. فلو باعه هذا الزيد باع عمرا حاجة، وظهر أن الحاجة فيها غبن، لا يثبت له الخيار. لماذا؟ لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به عندهما بلحاظهما، لأن الدليل اللي يدل على وجوب الوفاء بالشرط لا بد من تحقيق صوره أن هذا شرط، وهذا عندهما ليس شرطا، وإنما هو شرطا علما عن أولئك الذين جرت سيرتهم على أخذ هذا الشيء شرطا في ظن العام، فلا يكون نافذا في حقهم. من هذا القبيل ما ذكرناه من قضية مهر الزوجة اللي يقول بأنه يجب أن شنو أن تنفقه في أثاث البيت، بيت الزوجية. وهذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، يختلف من بلد إلى بلد آخر. في بلد مثلا لا يوجد فيه مثل هذا التباني، حينئذ هذا لا يحقق صغرى للشرط في ضمن العقد، فلا يجب الوفاء، واضح. وفي بلد يتبانى على هذا الشيء بحيث أن العرف قد استقر بناؤه على أخذ هذا شرطا في ضمن العقد، فحينئذ يجب الوفاء به. لماذا؟ لأنه حقق صغرى لكبرى ذلك الدليل. ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرطا في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها، هي السيرة بما هي تكون مثبتة للحكم الشرعي، لا، لأن السيرة بما هي سيرة عقلائية كل قيمة ما لها، ما للنظم إليها إمضاء الشارع لها، بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الضد. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، لكي يدل سكوتهم على الإنذار. وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الإنذار كما تقدم في الحلقة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، مر السيد ذكر عدة أمور وهي من مختصات السيد، ذكر في الحلقة السابقة خمس طرق لإثبات أن السيرة ماذا؟ معاصرة للمعصومين. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بها عن أي بالسيرة عن من؟ عن دليل شرعي على ذلك الحكم وهو الإنذار، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صورة لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات ووجوب العمل بالشروط مثلا. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وإن لم يصرح به. أصلا اشتراط عدم الغبن، خيار عدم الغبن، الفقهاء يقولون بأنه ماكو دليل عليه غير هذه السيرة، ماكو دليل عليه، يعني ماكو فد نص شرعي يدل على أنه ماذا؟ على خيار عدم الغبن، وإنما دليله هي هذه السيرة، هذه السيرة تحقق صورة دليل المؤمنون عند شروطهم فيجب الفرق، فمع التخلف يثبت الخيار. بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وإن لم يصرح به. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صورة لدليل المؤمنين عند شروطهم. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليه السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صورة لدليل شرعي ثابت، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صورة. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شد عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، هذا مو كافي، لابد من تصريح بالرواة مثلا، وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي. يعني يقدر الواحد يجي يصرف في ماله بمجرد شنو؟ إحراز طيب نفسه. وأما السيرة التي تحقق صورة لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذه عنها معناه أن الصورة لم تتحقق بالنسبة له، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها حتى ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما عموم دليل المؤمنون عند شروطهم.
يعني يصرفون بقبول الغبن،
يقولون احنا نلتزم بالمعاملة، لا هم بناءهم الضمني على هذا، مو يصرحون، لا مو يصرحون، التفسير مو يصرح يقول بأنه في مثل حق مع اسقاط خيار الغبن بلا اشكال يسقط، ما في كلام، لا بناءهم هم على هذا الشيء، واضح؟ ليش يفرض فيه؟ نفرض فد اهل بلدة معينة يقبلون بكل معاملة حتى لو كانت غبنية، بناءهم على هذا، سوريا شاب الشيخ بناهم على سلوكهم هذا، فحينئذ ما يتحقق الدليل الشرعي. وسائل إثبات الدليل الشرعي عادة تنقسم إلى قسمين، وسائل إثبات وجدانية وسائل إثبات تعبدية. المراد من وسائل إثبات وجدانية هي تلك الوسائل التي نستطيع عن طريقها أن نتيقن بوجود الدليل الشرعي، فتحصل عندنا حالة اليقين بالدليل الشرعي والقطع بالدليل الشرعي، وحينئذ لا نلتمس حجية تلك الوسيلة. لماذا؟ لأن المفروض أنها توجب القطع بالدليل الشرعي، والقطع يكون حجة بذاته من دون حاجة إلى جعل حجية من قبل الشارع. بخلاف وسائل الإثبات التعبدية فإنها وسائل لا تورث إلا الظن بالدليل الشرعي، والظن كما قلنا سابقا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جعل حجية من قبل الشارع، وإلا هو في حد نفسه لا يكون حجة بذاته، ليس حجة. إذن فرق بين وسيلة الإثبات الوجدانية ووسيلة الإثبات التعبدية. وسيلة الإثبات التعبدية تحتاج إلى إثبات حجية ذلك الظن الحاصل من تلك الوسيلة،
بينما وسيلة الإثبات الوجدانية لا تحتاج إلى ذلك، وهذا واضح. وسائل الإثبات الوجدانية في الحلقة السابقة السنة استعرضها، منها التواتر، منها الإجماع، واضح، منها سيرة المتشرعات الكاشفة إنن عن وجود دليل شرعي لتكون وسيلة لإثبات الدليل الشرعي. هذه الوسائل في الحلقة السابقة كلها قال أن إنتاجها لليقين بالدليل الشرعي قائم على أساس حساب الاحتمالات كما تقدم سابقا. هنا يقول السيد من المناسب أن نتحدث عن كيفية تكوين اليقين من تلك الوسائل، كيف يتكون اليقين بالدليل الشرعي من تلك الوسائل. السيد قدس الله نفسه يقول: نحن حينما نبحث عن حجية اليقين لا نفرق بين اليقين الموضوعي واليقين ماذا واليقين الذاتي، لكننا حينما نتحدث عن الوسائل المؤدية لليقين لا بد أن نميز بينهما لأجل التحفظ عن الوقوع في اليقين الذاتي. اليقين الذاتي واليقين الموضوعي اصطلاحان تقدما في الحلقة السابقة. اليقين الموضوعي معناه ذلك اليقين الذي تكون هناك أسباب معقولة لإنتاجه ولتحصيله، هذا يسمى باليقين الموضوعي. اليقين الذاتي هو ذلك اليقين الذي ليست له أسباب معقولة في مقام تحصيله. ومن هنا قلنا بأن قطع القطاع يكون يقينه ماذا؟ يكون يقينه ذاتيا لا موضوعيا، بخلاف القطع المتعارف واليقين المتعارف، فإنه يعتبر يقين ماذا؟ يقين موضوعي. هناك حينما كنا نبحث عن حجية اليقين وحجية القاطع في الحلقة السابقة، السيد هنا قال لا فرق بين اليقين الذاتي واليقين ماذا؟ واليقين الموضوعي بلحاظ الحجية، لما قلناه سابقا من أن اليقين بعد فرض حصوله يكون حجة وحجيته ذاتية بلا إشكال مهما كان السبب الحاصل منه، سواء كان سببا معقولا أو سببا غير متعارفا غير معقولا، بعد حصول اليقين والقطع يكون حجة بلا إشكال. لكن هنا يقول حينما نبحث عن وسائل تكوين اليقين لا عن اليقين بعد فرض حصوله، لا بد أن نميز بين وسائل اليقين الموضوعي وبين وسائل اليقين ماذا؟ الذاتي. لماذا؟ لأجل أن ننبه الطرف المقابل حتى لا يتورط في الوقوع في ماذا؟ في اليقين الذاتي. مهما أمكن المكلف يجب أن لا يتورط في اليقين الذاتي. نعم بعد أن يتورط ويحصل له اليقين يقينه حجة بلا إشكال بالنسبة إليه، إلا أنه في مقام تحصيل اليقين من أسبابه ومن مقدماته لا بد من التمييز بينهما. بعد ذلك يقول بأن اليقين الموضوعي الذي هو العمدة وعليه الاعتبار، هذا اليقين الموضوعي تارة يكون أوليا وأخرى يكون ماذا؟ مستنتجا. اليقين الموضوع الأولي واضح أن يتيقن الإنسان بشيء ليس باعتبار أعمالي مثلا ترتيب مقدمات، وإنما يتيقن بشيء عن طريق حسه، عن طريق حد، عن طريق الحواس الموجودة عنده يتيقن، كما يتيقن بوجود هذا الكتاب ووجود هذا المسجل مثلا. هذا يعتبر يقينا موضوعيا ليس ذاتيا، لكنه ماذا؟ أولي، ليس مستنتج من قضايا تقدمه سابقا. اليقين الموضوع المستنتج لا هو الذي يكون مستنتجا من قضايا سابقة. اليقين الموضوعي المستنتج أيضا ينقسم إلى قسمين، لأنه تارة يستنتج بواسطة القياس المنطقي المتعارف في المنطق عن طريق ترتيب أحد الأقيسة المنطقية نصل إلى ماذا؟ إلى اليقين بالنتيجة. وعادة اليقين بالمقدمات التي يتكون منها القياس يكون موجبا لمن؟ لليقين بالنتيجة. فاليقين بالنتيجة يقين موضوعي، إلا أنه ماذا؟ مستنتج. واضح. هذا اليقين الموضوعي المستنتج في باب القياس دائما يكون باعتبار أن هناك قضية أخرى متيقنة تستلزم اليقين بالنتيجة أو ماذا أو تتضمن اليقين بالنتيجة. دائما الأقيسة المنطقية لابد أن يوجد فيها أحد هذين الأمرين، اليقين بالنتيجة، إما أن يعتبر لازما عقليا لليقين بالمقدمات، واضح، وإما أن تكون المقدمات متضمنة علما متضمنة لهذه النتيجة. فاليقين بالمقدمات المتضمنة للنتيجة ظهرا يوجب ماذا؟ يوجب اليقين بالنتيجة. مثلا حينما نقول زيد إنسان وكل إنسان ماذا؟ حيوان. النتيجة ماذا؟ أن زيد حيوان. زيد إنسان وكل إنسان ناطق، فزيد ماذا؟ زيد ناطق. في الحقيقة هنا القضية الكبرى في القياس هي بنفسها تتضمن النتيجة، واضح، لأنه حينما نقول كل إنسان ناطق هذا بعمومه بإطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل حتى زيد، وهي القضية المستنتجة في هذا القياس. فإذن القضية اليقين الموضوع المستنتج، واضح، تارة يستنتج على أساس استلزام قضية له أو على أساس ماذا؟ تضمن قضية له. فاليقين بتلك القضية المستلزمة للنتيجة أو بتلك القضية المتضمنة للنتيجة تكون موجبة لماذا؟ لليقين بالنتيجة بلا أشكال. وهذا ما يسمى باليقين الموضوعي المستنتج من القياس، واضح هذا. هناك نوع آخر من اليقين الموضوع المستنتج لا يستنتج على أساس استلزام قضية له أو تضمن قضية سابقة له، وإنما القضية السابقة لا تستلزمه ولا تتضمنه، إلا أن تلك القضية أو القضايا السابقة تشكل قيم احتمالية كبيرة جدا توجب حصول اليقين بالنتيجة. بتراكم تلك القضايا تزداد القيم الاحتمالية المؤدية إلى إنتاج النتيجة، وبتراكمها يحصل اليقين بالنتيجة. فإذا حصل اليقين بالنتيجة حينئذ يصبح هذا اليقين يقينا موضوعيا، لأنه ماذا؟ لأنه ناشئ من أسباب معقولة، ومستنتجا لأنه مستنتج من قضايا تتقدمه، إلا أنه ليس باعتبار القياس، بمعنى أن النتيجة هنا دائما تكون أوسع من المقدمات. وهذا هو الفرق الأساسي بين القياس وبين الاستقراء. النتيجة في القياس دائما تكون ماذا؟ دائما تكون أصغر من المقدمات أو مساوية للمقدمات، بينما النتيجة في باب الاستقراء دائما تكون ماذا؟ أوسع من المقدمات. هذا ما ممكن، هذا ما ممكن، دائما ما ممكن. في باب مثلا، في باب تركيب عنصر مثلا، فشيء معين، الماء يتركب من عنصرين مثلا، هذا في باب الاستقراء حينما نحلل هذه القطرة من الماء مثلا فنجدها مكونة من عنصرين تلك القطرة، وهكذا. كل قضية من هذه القضايا بالطبع حينما نقول مثلا بأن هذا الماء مركب من عنصرين، هذا يعطي قيمة احتمالية لكون كل ماء مركب ماذا؟ من عنصرين. القضية الأخرى أيضا كذلك، والثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا عدة قضايا من هذا القبيل تعطي قيم احتمالية كبيرة للنتيجة، حتى يصل احتمال النتيجة إلى مرحلة اليقين، واحتمال عكس النتيجة يصل إلى ماذا؟ إلى حد الصفر واقعا أو ماذا؟ أو واقعيا كما قلنا سابقا، حقيقة أو واقعا، لما قلنا سابقا من أن الذهن البشري ليس مخلوقا على نحو له قابلية أن يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة جدا. فلذا الإنسان يتعامل مع هذا الاحتمال الكبير معاملة ماذا؟ معاملة اليقين، فيحصل له اليقين بماذا؟ بالنتيجة. هذا اليقين بالنتيجة يكون يقينا موضوعيا مستنتجا، لكن عن طريق الاستقراء، ولذا دائما يكون اليقين بالنتيجة أكبر من ماذا؟ أكبر من المقدمات. الآن في محل كلامنا نقول بأن الوسائل الإثبات الوجدانية المطروحة في المقام كلها توجب اليقين الموضوعي المستنتج، لكنه شنو؟ الاستقرائي للقياسي. واضح؟ الإجماع والتواتر وسيرة المتشرع الكاشفة إنًا عن وجود الدليل الشرعي كلها قائمة على أساس حساب الاحتمال، ومعنى حساب الاحتمال أن اليقين ليس قائمًا على أساس القياس، وإنما قائم على ماذا؟ على أساس الاستقراء. تكون اليقين القائم على أساس الاستقراء السيد المحتل بمثال قضية القضايا مثلا التي تتكرر كثيرا، حادثتان يتكرران بكثرة، اقتران الحادثة الأولى بالحادثة الثانية في الواقع الأولى، هنا يوجد فيها احتمالان: احتمال أن تكون الحادثة الأولى علة للحادثة الثانية، هذا احتمال، واحتمال الآخر أن لا تكون هناك علة أخرى غير منظورة للحادثة الثانية لكنها اقترنت صدفة بماذا؟ بالحادثة الأولى. واضح؟ هذا الاحتمال. لنفترض أن الاحتمالين متساويان من حيث القيمة الاحتمالية، احتمال أن يكون الحادثة الأولى علة، احتمال هزقد مقدار 50%. في واقع أخرى في يوم آخر نجد أن الحادثتين أيضا يتكرران كما تكررا في الواقع الأولى، حينئذ احتمال أن تكون الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية سوف يقوى بلا إشكال. واضح؟ إذا في واقع ثالثة تكررت الحادثتان، حينئذ احتمال أن الحادثة الأولى هي العلة سوف يصبح كبيرا. فإذا تكررت الحادثتان في وقائع كثيرة جدا، حينئذ يكون احتمال أن تكون الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية واصلا إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين. وعكسه يتضائل حتى يصل إلى درجة الصفر حقيقة، أو لا ليس حقيقة لكن الذهن البشري ليس قابل للاحتفاظ به. على كل حال يحصل لنا يقين بماذا؟ بأن الحادثة الأولى علة للحادثة الثانية نتيجة لتكرر هذه الاقترانات، وكل اقتران يعطي قيمة احتمالية لهذه النتيجة. فإذا تراكمت القيم الاحتمالية لهذه النتيجة يصبح احتمالها يقينا، وإذا أصبح احتمالها يقينا نحصل بذلك على اليقين بالنتيجة، وهو يقين موضوعي مستنتج من قضايا سابقة، لكن القضايا السابقة لا تستلزم النتيجة، بمعنى أن كل قضية لا تستلزم النتيجة، كل قضية تقريبا تكون حيادية بلحاظ النتيجة. واضح؟ كل واقعتين حيادية بلحاظ أن الحادثة الأولى علة أو ليست علة أو هناك علة أخرى، لكن كل اقتران يعطي قيمة احتمالية معينة علما للنتيجة. إذا تراكمت هذه القيم الاحتمالية يصبح احتمالها حينئذ يقينا، وهذا هو معنى اليقين الموضوعي المستنتج عن طريق القياس أو واسطة عن طريق الاستقراء أو واسطة الاستقراء. قلنا بأنه وسائل الإثبات الوجدانية اللي هي محل بحثنا دائما قائمة على هذا الأساس، يعني قائمة على أساس اليقين الموضوعي المستنتج عن طريق الاستقراء لا عن طريق القياس، وهي ماذا؟ وهي عبارة عن التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة. الآن نبحث في التواتر. التواتر المنطق الأرسطي عرفه بماذا؟ بأنه عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب اعتبر أن هذا هو عبارة عن التواتر. هذا المنطق يفترض أن هذه القضية قضية مستنتجة من مقدمتين، وهاتان المقدمتان إحداهما بمثابة الصورة والأخرى بمثابة ماذا؟ بمثابة الكبرى. الصورة هي عبارة عن إخبار جماعة كبيرة من الناس بحادثة معينة، هذه صورة. الكبرى تقول أن الجماعة الكبيرة من الناس حينما تخبر بقضيتين يستحيل أو يمتنع تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. فالنتيجة هي عبارة عن أن هذه الواقعة يستحيل أن تكون كاذبة، فلا بد أن تكون صادقة، وبذلك نحصل على اليقين بتلك الحادثة نتيجة إخبار هؤلاء الجماعة. هذه القضية اعتبرها المنطق القديم من المتواترات، وقال أن المتواترات قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام الضروريات الستة والبديهيات الستة، واحد منها ماذا؟ واحد منها المتواترات. وافترض بأن الكبرى في ذلك القياس كبرى عقلية، ليست كبرى خاضعة للتجربة، وإنما هي كبرى مسلمة، امتناع وتواطؤ الجماعة الكبيرة على الكذب كبرى عقلية، العقل هو الذي يحكم بها، فهي مسلمة بلا أشكال عندهم، وحينئذ يكون إنتاجها إنتاجا ضروريا كبقية الأقيسة المكونة من صغرى وكبرى، وأداؤها للنتيجة يكون أداء ضروريا. في المقام أيضا قال بذلك. المنطق القديم لم يكتفي بذلك، وإنما قال ذلك في باب التجريبيات أيضا التي هي إحدى القضايا الستة المتعارفة. في باب التجريبيات أيضا قال أن اليقين بالقضية التجريبية أيضا يكون ناشئ من قياس مركب من صغرى وماذا؟ ومن كبرى. هذا القياس المركب منه الذي ينتج القضية التجريبية أيضا يكون عبارة عن صغرى، وهي عبارة عن ماذا؟ عن اقتران الحادثة الأولى بالحادثة الثانية في عدد كبير ماذا؟ من المرات. واضح؟ في عدد كبير من المرات، اقتران الحادثة الأولى بالحادثة الثانية في عدد كبير من المرات يشكل صغرى. الكبرى تقول بأن التكرار لا يكون صدفتيا ولا يكون دائميا. قضية أن التكرار لا يكون دائميا، اتفاق لا يكون دائميا، هذا يكون بمثابة الكبرى للقضية التجريبية. هذه الكبرى أيضا افترضها المنطق القديم بأنها قضية عقلية مسلمة، لأنها تشكل الأساس لليقين بالقضية التجريبية، فلا يعقل أن تكون في حد نفسها تجريبية، لأن ما يشكل الأساس للقضية التجريبية لا يعقل أن يكون تجريبيا في نفسه ولا يلزم المصادرة، فلا بد أن تكون الكبرى في القضية قضية ماذا؟ قضية عقلية مسلمة من البديهيات، أن الاتفاق لا يكون ماذا؟ لا يكون دائميا. الاتفاق ماذا؟ لا يكون دائميا. قضية أن الاتفاق لا يكون دائميا قضية عقلية اعتبرها المنطق القديم، فإذا اعتبرها قضية عقلية حينئذ إنتاجها لنتيجتها يكون بديهيا على أساس القياس. ففي المقام نقول أن هذه الحادثة اقترنت بهذه الحادثة في مرات كثيرة. في الكبرى نقول أن الاتفاق لا يكون دائميا، فإذا يتعين أن تكون الحادثة الأولى علة علما للحادثة الثانية. واضح؟ فالمنطق القديم يرجع التجريبيات والمتواترات إلى باب القياس عن طريق وجود قضية مسلمة عقلية تشكل كبرى في إنتاج كل من القضية التجريبية والقضية المتواترة. القضية العقلية التي تنتج القضية المتواترة هي عبارة عن كبرى امتناع، واضح، اجتماع الجميع الجماعة الكبيرة على الكذب، هذه هي الكبرى العقلية المسلمة عندهم التي تنتج القضية المتواترة. في باب التجريبيات القضية الكبرى المسلمة العقلية عندهم هي عبارة عن عدم كون الاتفاق دائميا، أن الاتفاق لا يكون دائميا، فهذا ينتج القضية ماذا؟ القضية التجريبية. السيد قدس الله نفسه يقول بأنه نحن إذا لاحظنا التجريبيات والمتواترات نجد أن القضية التي تعتمد عليها القضية المتواترة هي نفس القضية والكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، وهي ماذا؟ وهي أن الاتفاق لا يكون ماذا؟ لا يكون دائميا. كما في باب التجريبيات اليقين بالنتيجة بالقضية التجريبية يعتمد على هذه الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائمياً. في باب المتواترات اليقين بالقضية المتواترة أيضاً يعتمد على هذه الكبرى. وذلك السيد يقول بأنه في باب إخبار جماعة كثيرة عن حادثة معينة كل إخبار واحد من هؤلاء الجماعة يعطي قيمة احتمالية علماً، قيمة احتمالية لصحة الخبر، وقيمة احتمالية بنفس الوقت علماً لعدم مطابقة الخبر للواقع. واضح؟ بمعنى أن زيد حينما يخبر بالحادثة هنا يوجد احتمالان، احتمال الكذب واحتمال ماذا؟ واحتمال الصحة، احتمال أن تكون هناك مصلحة، احتمال الكذب هذا معناه، احتمال أن تكون هناك مصلحة شخصية عند زيد دعته إلى أن يكذب في ذلك الخبر ويخبر ذلك الخبر، هذا احتمال. الاحتمال المقابل له احتمال مطابقة أن يكون الخبر ماذا؟ واقعيا وصحيحا. زين، لما يجي عامر في القضية الثانية يخبر بنفس الخبر، أيضا نقول هنا يوجد احتمال وجود مصلحة شخصية عند عمر دعته إلى الإخبار بتلك الحادثة. واضح؟ لكن العقل يقول بأن اقتران المصلحة الشخصية لزيد بالمصلحة الشخصية لعامر هذا الاقتران يصبح ضعيف في حادثتين. فإذا تكرر في حوادث كثيرة بأن كان المخبرون بتلك الحادثة ألف واحد، في الحقيقة إخبار ألف واحد عن تلك الحادثة الواحدة المعينة المشخصة يكون موجب لماذا؟ يكون موجب لافتراض، يعني مع افتراض كذب القضية، يكون موجب لافتراض أن المصلحة الشخصية عند زيد اقترنت صدفتان مع المصلحة الشخصية عند عمر. واضح؟ وهاتان المصلحتان اقترنا صدفتان بالمصلحة الشخصية عند خالد، وهذه المصالح الثلاثة المفترضة اقترنت صدفة بالمصلحة الشخصية عند الرابع عند الخامس والسادس، وهكذا تمام الألف. وهذا معناه ماذا؟ تكرر الصدفة. واضح؟ بينما القضية العقلية المسلمة ماذا تقول؟ أن الصدفة لا تتكرر، أن الاتفاق لا يكون دائميا. واضح؟ الاتفاق معنى الصدفة، أن الاتفاق لا يكون دائميا، الصدفة لا تتكرر. فإذا كان الصدفة لا تتكرر حينئذ احتمال اقتران هذه المجموعة الكبيرة من المصالح الشخصية لهؤلاء المخبرين يستلزم تكرر الصدفة. ولما كان العقل يقول بأن الصدفة لا تتكرر والاتفاق لا يكون دائميا فهذا يثبت ماذا؟ يثبت صحة القضية، ويكون احتمال موجب لكون احتمالي صحة الخبر ومطابقته للواقع احتمالا واصلا إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين. هذه الكبرى هي نفس القضية اللي اعتمد عليها قضية تجريبية. قضية تجريبية كيف استنتجنا أن الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية؟ عن طريق هذه القضية التجريبية، عن طريق هذه القضية التي نؤمن بها، وهي ماذا؟ وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا. في حادثة واحدة ممكن أن تقترن الحادثة الأولى بالثانية صدفة، في حادثة في واقعة ثانية أيضا ممكن أن تقترن الحادثة الأولى بالثانية صدفة، بمعنى أنه نحتمل وجود علة غير منظورة للحادثة الثانية في الواقعة الأولى، ووجود علة غير منظورة في الحادثة الثانية في الواقعة الثانية للحادثة الثانية. واضح؟ وأن الحادثة الأولى ليست علة في كل من الواقعتين، واحتمال قائم. لكن إذا تكررت هذه الاقترانات بدرجة كبيرة هذا يعني ماذا؟ يعني افتراض تكرر الصدفة. واضح؟ أن العلة للحادثة الأولى هي علة غير منظورة لكن صدفة اقترنت بالحادثة الأولى. في الواقع الثانية العلة للحادثة الثانية هي علة غير منظورة لكنها صدفة اقترنت بماذا؟ بالحادثة الأولى. في الواقع الثالثة العلة للحادثة الثانية هي علة غير منظورة لكنها اقترنت صدفة بالحادثة الأولى. وهذا معناه تكرر ماذا؟ تكرر الصدفة. فإذا قلنا أن العقل يحكم بأن الصدق لا تكون دائمية فلا بد أن نفترض أن الحادثة الأولى هي التي تكون علة إيمان للحادثة الثانية. فإذا القضية التي تعتمد عليها التجريبيات هي نفس الكبرى والقضية المسلمة عقليا التي تعتمد عليها ماذا؟ المتواترات. وفي الحقيقة السيد يقول بأنه نفس القضية التجريبية نفس القضية الكبرى المسلمة عندهم هي أيضا في حد نفسها قضية تجريبية، أن الاتفاق لا يكون صدفتيا. ولذا نقول بأنه في كل من التجريبيات والمتواترات الإنتاج قائم على أساس الاستقراء لا على أساس القياس كما يقول المنطق القديم، على أساس تجميع القيم الاحتمالية في كل حادثة. فإذا جمعنا القيمة الاحتمالية للحادثة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حينئذ سوف يحصل لنا يقين بالقضية المستنتجة في باب التجريبيات وفي باب ماذا؟ وفي باب المتواترات. على كل حال وليس الإنتاج في القضيتين قائم على أساس تلك الكبرى المسلمة أن الاتفاق لا يكون صدفتيا. والدليل على ذلك يقول أن إنتاج القضية المستنتجة في باب التجريبيات وفي باب المتواترات يختلف باختلاف الحوادث المنقولة، ولو كان قائما على أساس قضية عقلية مسلمة لما اختلف الإنتاج ولحصل الإنتاج بسرعة وببداهة، بينما نحن يختلف. مثلا يقول لا إشكال في أنه في باب المتواترات الوصول إلى اليقين بالنتيجة بالقضية المنقولة بالتواتر هذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الناقدين والمخبرين، كما قلنا في الحلقة السابقة يختلف بنوعية المخبرين، يختلف بمدى وثاقة ماذا؟ المخبرين، يختلف بإمكان التصديق بالقضية المنقولة أو عدم إمكان التصديق بالقضية المنقولة، يختلف بكون القضية المنقولة مثلا قضية غريبة عجيبة جدا حينئذ حصول اليقين بها يكون أبطأ مما إذا كان المنقول قضية عادية كمجيء شخص من سفر مثلا. واضح هذا الاختلاف في حصول النتيجة مع كون العدد هو نفس العدد مثلا، واضح الإخبار هو 100 واحد أخبره، لكن 100 واحد حينما يخبرون بقضية طبيعية نجد أن اليقين يحصل منها، بينما 100 واحد حينما يخبرون بقضية غريبة جدا قد لا يحصل اليقين بالقضية المنقولة منها إلا إذا أضفنا إلى ذلك أعداد شنو؟ أعداد أكبر. هذا الشرط إضافة الأعداد الأكثر الجديدة يكشف عن أن الإنتاج في ذلك ليس قائما على أساس قضية مسلمة عقلية. لو كان قائم على أساس قضية مسلمة عقلية لما اختلف هذان الإنتاجان، هؤلاء 100 يخبرون بقضية، هؤلاء 100 ماذا؟ يخبرون بقضية. إذا كانت الصدفة لا تتكرر في 100 واقعة فهي لا تتكرر فيما إذا كان الخبر عاديا أو كان خبرا شنو؟ غريبا، لأن افتراق كذب الخبر في القضية الغريبة أيضا يعني تكرر الصدفة 100 مرة، كما أن افتراق كذب القضية التي هي عادية وليست غريبة أيضا يعني ماذا؟ تكرر الصدفة 100 مرة. فإذا كانت هناك قضية مسلمة عقلية تقول بأن الصدفة لا تتكرر 100 مرة فلا بد من حصول اليقين في هذا في نفس الوقت الذي يحصل اليقين بالقضية الغريبة، بينما نحن بالوجدان نشعر أن اليقين بالقضية الغريبة يكون ماذا؟ يكون أفضل من اليقين بالقضية العادية. هذا يكشف عن أننا بحاجة إلى إضافة إخبارات أخرى زائد على 100. إضافة هذه الإخبارات الأخرى يكشف على أن الإنتاج قائم على أساس حساب الاحتمال وعلى أساس تجميع القيم الاحتمالية لكل ماذا؟ لكل واقعة. فإذا جمعنا قيم احتمالية جديدة زائد على هذه 100 حينئذ نقول ماذا؟ نقول بأن اليقين سوف يحصل، بينما في القضية العادية اليقين يحصل بصورة ماذا؟ بصورة أسرع. لماذا؟ لأن القيمة الاحتمالية اللي تعطيها كل واقع كل خبر واضح لصحة القضية الاعتيادية قيمة كبيرة. واضح يعني حينما واحد يقول لي زيد اجى من السفر وانا اتوقع مجيئه من السفر لان انا انتظره راسا اعطي قيمة احتمالية للصحة كبير جدا، بينما واحد يقول لأنه بالبحر مثل واحد طلعت لقرون كما يقولون، وهذا قيمة احتمالية الطيب، هذا الطيب قيمة احتمالية ضئيلة جدا. فهناك أحتاج إلى أخبارات كثيرة جدا، بينما هنا أحتاج إلى أخبارات قليلة جدا. هذا يكشف على أن الإنتاج في باب التواتر قائم على أساس حساب الاحتمال، وليس قائما على أساس وجود قضية مسلمة كما يفترضها المنطق القديم. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: الأول وسائل الإثبات الوجداني. المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال، من يقدر يقول لي ليش قال بالنسبة إلينا هذا القيد شنو هيجي لو إلى معنى؟ لا عصر الإمام وسائل اليقين عندهم يسأل من الحواس بشكل ما قلنا، هو يروح الإمام يسأل يحصل عنده يقين حينها. ليست وسائل الإثبات الوجدانية عنده قائمة على أساس فقط الإجماع والتواتر وسيرة المتشرع، كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون أو تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين كما تقدم، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي، يعني في اليقين الذاتي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. واليقين الموضوع المستنتج بقضية ما له سببان: أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. واضح هذا؟ اللي يتضمن النتيجة بشكل ما مثلنا له زيد إنسان وكل إنسان ناطق، هذا يتضمن النتيجة. يستلزم النتيجة من قبيل الملازمات الشرعية، مثلا الصلاة واجبة وكل واجب تجب مقدمته، فشنو النتيجة؟ وجوب المقدمة. وجوب المقدمة في الحقيقة ملزومة لمن؟ ملزومة للقضيتين المذكورتين. والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول لضآلته، وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوع الاستنباطي. وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوع الاستقرائي، والنتيجة في القياس مستنبطة دائما في المقدمات لأنها إما أصغر منها إذا كانت المقدمات تتضمن النتيجة، أو مساوية إذا كانت المقدمات شنو تستلزم النتيجة، بينما النتيجة في الاستقراء غير مستنبطة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. لماذا؟ لأن النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعي شنو؟ استقراء الكلام على أساس حساب الاحتمالات كما سنرى إن شاء الله تعالى، ليس قائم على أساس اليقين الموضوع الاستنباط القياسي. يعني الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستلخص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة دائما من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، هذا لابد من إحرازه كصغرى، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، ولما كان هذا العدد من هذا القبيل فإذن يمتنع تواطؤهم على الكذب في تلك القضية، فإذن يصير عندنا يقين بماذا؟ بصحة القضية ومطابقة الواقع. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان كالبديهيات. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، لكن مع تغيير الكبرى فقط، ولا أيضا يكون يقين موضوعي باطي قائم على أساس الاستنباط، لكن الكبرى تتغير في المتواترات وفي التجريبيات. فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي تثبت بالتجربة عن طريق اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، الأخرى بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر بهذه الدرجة. واضح؟ هاي الكبرى تختلف عن الكبرى اللي اعتمد عليها القضية المتواترة، هناك كان الكبرى عبارة عن امتناع تواطؤ المجموعة الكبيرة على من؟ على الكل. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيه أن تكون قضية ثابتة بالتجربة، لأنها تشكل ماذا؟ الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية. كل قضية تجريبية في مقام إنتاجها لا بد من شنو؟ من ضميمة هذه الكبرى، ولا بدون هذه الكبرى إذا كانت الصدفة تتكرر ومن الممكن أن تتكرر، كيف يعرف هذا في المختبر أن هذه الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية إذا كان من الممكن أن الصدفة تتكرر؟ فإذا هذه تشكل كبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها ماذا؟ قضية تجريبية. فإذا لابد أن تكون قضية شنو؟ مسلمة، من القضايا المسلمة التي ينتهي إليها كل برهان.
لأن الرأي لا نصر لزوم الدور كونها قضية عقلية مسلمة عقلية، كونها تنتج نتيجة تجريبية، وكون
شلون
كونها في القياس كبرى تنتج القياس، وكونها عقلية كونها تنتج القياس.
لا، احنا نقول انه كل في باب القياس اليقين بالنتيجة دائما يفترض وجود يقين بقضية اخرى. واضح؟ هاي اليقين بالقضية الاخرى
خب إذا كانت ليست قضية من المراجعة إلى أحد القضايا الست، ليست من البديهيات، إذا هي أيضا تكون محل كلام، فلا يمكن أن تنتج بنحو اليقين هذه النتيجة. ولذا في باب القياس دائما الصغرى والكبرى يجب أن تكون منتهية لو إلى الحسيات، واضح، لو إلى الضروريات والبديهيات، من الأمور اللي هي مسلمة عند الجميع، حتى يكون هذا القياس حجة إلي عليك وإلك علي. وإلا إذا كان نفس القضية اللي نستنتج منها هاي القضية هي قضية محل كلام، واضح، إنتاجها يكون بديهي. شو وقت يكون إنتاجها بديهي؟ إذا كانت الصغرى والكبرى كل منهما منتهية إلى قضايا محسوسة أو بديهية شبيهة بالمحسوسة. الصغرى دائما تكون قضايا وجدانية محسوسة، واضح، أخبار ألف واحد ذولا هذا زيد وعمر وبكر وخالد وكذا وكذا، ألف واحد أخبرونا بالقضية، قضية محسوسة منتهية للوجدان، والوجدان لا يمكن المناقشة فيه، واضح. الكبرى يجب أن تكون قضية أيضا واضحة وضوحا مسلما عندي وعندك، يعني عند المستدل وعند المستدل عليه في باب القياس. وهذه الكبرى يجب أن تكون قضية عقلية مسلمة. هذه القضية العقلية شنو؟ أن التكرار لا يكون دائميا، الصدفة أقول لا تكون دائمية. افتراض الكذب في هؤلاء المخبرين بالوجدان الألف يعني أن الصدفة تكررت، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف القضية الكبرى. فما يلزم منها في المحذور أن تكون دائما بكبرى في الاستنتاء في القياس، لابد أن تكون إما عقلية ضرورية وإما أن تكون ماذا؟ وجدانية، بمعنى أنها محسوسة بإحدى الحواس الموجودة عند الإنسان. وإلا إذا كانت هي نظرية في حد نفسها وبإنتاجها ما يكون بديهي بعد، ما يكون حجة حينئذ هذا القياس بأحد الخصمين على الخصم الآخر. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة وهي ياهو يا كبرى، كبرى امتناع التواضع على الكذب من قبل جماعة كبيرة، مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية وهي أن الصدفة لا تكون مكررة. لأن كذب المخبر قاعد يعلل، لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الشيء نفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم. فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة، فأيضا راجع إلى ماذا؟ إلى أن الصدفة لا تكون دائمية. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها. لكن هذا المنطق ايش يعتقد؟ لكن مع فارق في الكبرى في المتواترات وفي